بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، وهو صاحب الأعمش، كان الناس يرجعون إليه في حديث الأعمش. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي ظبيان، اسمه قابوس أو اسمه حسين بن جندب، اسمه حسين بن جندب، وهو من أصحاب عبد الله بن عباس الثقات. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفي، فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادعو ذلك العذق. قال: فدعاه، فجاء ينقز حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحرا. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب، والحديث أخرجه الدارمي. فقال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش به. إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهويه، ورواه عن جرير بن عبد الحميد الضبي وأبو معاوية، وكلاهما من أصحاب الأعمش أو من ثقات وحفاظ أصحاب الأعمش. هذا الحديث يخبر ابن عباس أن رجلا بني عامر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرني الخاتم الذي بين كتفيك. أنا خاتم النبوة، وخاتم النبوة هو مثل الحجلة أو مثل اللحمة الزائدة وفيها شعر، هذا خاتم النبوة، أي الشيء الذي يميزه عن غيره. خاتم النبوة معناه شيء جعله الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم علامة يعرف بها أنه هذا النبي الذي وعد الله عز وجل بني إسرائيل وغيرهم أنه سينزله في أو سيبعثه في تلك الحقبة. فظن هذا الرجل أن هذا مرض وأنها لحمة زائدة تحتاج إلى أن تذهب، فقال: فإني من أطب الناس. طب الناس معناه أنه يعالج ويعرف العلاج وهو خبير به. فجاء له النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أعظم مما هو فيه، لما قال له أني أطب الناس، معناه الطب هو نوع من الأنواع الخفية التي تشبه السحر، على أنها كلها أعشاب وعقاقير، فهي تشابه السحر في هذا. فلهذا معنى جعل الأدوية أو صناعة الأدوية شيء يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى خفة، يحتاج إلى أيضا كذلك نفس واسعة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراه شيئا أعظم مما هو يدعي، وهو هذا الطب. وغالبا أيضا يسمى الجنون طب أو طب، كما جاء في الحديث قالوا به طب أي سحر، السحر أيضا يسمى طب، أبيه طب. وقال من أطبه؟ قالوا لبيد بن الأعصم أطبه أي سحره أنا، فيسمى السحر أيضا طب. فلهذا قال من فإني من أطب الناس أي أذهب بالسحر وأذهب بالجنون وأذهب بهذه الأشياء وأعالج. فقال ألا أريك آية، أنا أعظم مما أنت فيه وأعظم مما تدعي. قال بلى. قال فنظر إلى نخلة فقال ادعوا ذلك العذق، معنى جعله يدعوه. وجاء في صحيح مسلم مثل هذا أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل واديا فأراد أن يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستتر به في الوادي، فرأى نخلة في طرف الوادي ونخلة أخرى في طرف الوادي الآخر، فدعا هذه النخلة فجاءت تجر، وجاء رواية تخر أي في الأرض على كأنها تجري، فجعلت خدودا حتى وقفت في نصف الوادي، ثم جاءت الأخرى دعاها فجاءت حتى وقفت في نفس الوادي أو في نصف الوادي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته بينهما ثم قال تفرقا فتفرقتا. وهذا آية من آيات الله جل وعلا يجريها الله عز وجل على رسوله، يسميها بعض العلماء معجزة، والذي جاء في القرآن أنها آية، أو يقال علامة وبرهان، أنا برهان على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وسماها كثير من أهل العلم معجزة، سموها معجزة، وإلا كما قلنا أن لفظ المعجزة لم يأتي في الشرع، وإنما جاء آية وبرهان. قال فنظر إلى نخلة فقال ادعوا ذلك العذق، فدعا فجاء ينقز حتى قام بين يدي، ينقز معنى يجري بسرعة، وكأنه قفز من مكانه وجرى حتى جاء إلى ذلك، إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ذلك الرجل من بني عامر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع، أي لهذا العذق، فرجع إلى مكانه. فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيت كاليوم رجلا أسحر، أنا أسحر من كل ساحر، مثل ما قالت تلك المرأة فإن كان هذا سحرا فهو أسحر الناس، وإلا فهو كما قال، أي أنه رسول الله، أنا إذا كان سحرا، لأنها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مائها وصبها في الإناء ثم وضع يديه عليه الصلاة والسلام فنبع الماء من بين أصابعه، وضع يديه على الماء فنبع الماء من بين أصابعه حتى امتلأت القصعة، ثم أن الناس توضأوا منها ووضعوا في آنيتهم حتى امتلأت، ثم أخذ المزاد النبي صلى الله عليه وسلم وصب فيها الماء حتى امتلأت هذه المزادة حتى كادت تشحط أنا من شدة من كثرة الماء الذي فيها، لأنها هذه المزادة معنى من الجلد، كلما وضع فيها ماء انتفخت حتى إلى آخر شيء، مثل هذه القربة السقاء، لكن هذا السقاء صغير يسمى مزادة، فملأها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: هل رزعنا من مائك شيئا؟ قالت: لا. ثم لما ذهبت إلى قومها قالت: والله إني جئتكم من عندي أسحر رجل، أو أنه كما قال، أي أنه رسول الله. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السرايا فيغزون الناس ويغزون القبائل، لكن لا يغزون قبيلة هذه المرأة. فقالت هذه المرأة: والله ما ترككم هذا الرجل وأصحابه إلا لشيء، أفلا تتبعونه وتأخذون بدينه؟ فأسلم قومها، كانت بركة على قومها. مثل أيضا جويرية بنت الحارث المصطلقية، كانت بركة على قومها. سبحان الله، تجد الأعراب، لأنهم أو العرب لأنهم أهل فطرة، فإذا جاءهم الحق رجعوا إليه، بخلاف اليهود. اليهود أهل عناد، تجد أنهم يعرفون الحق ولا يرجعون إليه، يرون أن يعرفون أن هذا صحيح. قالت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة خرج اليهود، ومنهم أبي وعمي ياسر، ياسر بن حيي. قال: فلما جاء، وكنت، تقول صفية بنت حيي، وهذه رواها ابن إسحاق بإسناد لا بأس به، فقالت صفية: وكنت أحب ولده إليه، إلى حيي، وكان عمي أيضا يحبني، فسمعتهم يتكلمون. فقال عمي ياسر لأبي: والله إنه هو الذي عندنا، أنا هذا الذي في الكتب عندنا، ألا نتبعه؟ قال: فنهره حيي ابن أخطب، قال: وأين أو سيذهب ديننا أو كذا، معنى أنكر أن يتبع، وإلا هم عرفوا أنه هو. لكن من كان في قلبه الخير كعبد الله بن سلام، أول ما رآه وسمع منه آمن به رضي الله عنه. فلهذا تجد اليهود يعاندون، أكثر الناس شرا ومعاندهم اليهود. فهذه جويرة بنت الحارث كانت بركة على قومها، أسلموا كلهم، وهذه المرأة أيضا التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زادتها. وهذه الآيات التي تحصل على يد النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يؤيده بها، فهي علامة من علامات نبوته، وآية من آيات الله عز وجل التي يجعلها على الأنبياء. وتجد أنها آيات عظيمة، حتى أنها قال العلماء أن هذه الآيات لم تحصل لأحد من الأنبياء قبل، معنى خروج الماء من بين الأصابع وكذا لم يحصل، إنما خرج من الصخرة ناقة، خرجت وفي عهد موسى خرجت العيون من الصخرة من الجبل، لكن لم يخرج ماء من بين الأصابع إلا بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت من أعظم الآيات. وأيضا هذه الآية، وهو أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم النخلة حتى وقفت عنده، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيعه حتى الجمادات، كان يطيع حتى الجمادات. وقد جاء في حديث جابر عند أبي يعلى البزار وغيرهما وسناده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شيء يستجيب لي إلا من الجن والإنس، أو قال: كل شيء يطيع الله عز وجل في إلا ما كان من الإنس والجن. هؤلاء يتمردون عن الطاعة ويعصون النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الحيوانات تطيع النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك الجمل كما تقدم معنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما قالوا له: يا رسول الله، إنه صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخافه عليه. فقال: لا بأس عليه مني، معنى أنه لا يستطيع أن يؤذيني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى وجاء يخر حتى سجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حيوان. فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام استجابت له الحيوانات والجمادات. فحري بالإنسان الذي جعل الله عز وجل له عقلا وفضله على العالمين، على كل المخلوقات، لكنه تجده يعرض ويخالف ويعصي. نسأل الله عز وجل العافية. قال: فرجع إلى مكانه فقال العامر: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. فخلاصة الحديث فيه آية من آيات من الآيات التي أجراها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآية العظمى التي جعلها الله عز وجل لنبيه هي القرآن، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ما أنزل أو ما أرسل نبيا إلا أرسل معه ما على مثله آمن البشر. وإن الذي أتيته قرآنا، معنى الله عز وجل جعل آية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن. قال بعض أهل العلم: إنما كان القرآن أعظم آية للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس كانوا فصحاء، كانوا أهل فصاحة وأهل لغة ويتفننون في اللغة، فجاء القرآن وأعجزهم عن أن يأتوا بمثله. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم كذلك أن يأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة من مثله. وقال العلماء كما ذكر الرازي وغيره أنه ينطبق على كل سورة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن. فقال الله عز وجل: فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، في آية يونس: مثله، أي مثل هذه السور، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. وقال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أنا ما تتمكنون من فعل هذا ولن تتمكنوا على فعله، لأن هذه آية من الله وأنتم قاصرون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يختلف بعضه بعضا، يخالف بعضه بعضا. هذا القرآن العظيم فيه 114 سورة وفيه 30 جزءا، ليس فيه شيء يخالف الآخر، ليس فيه شيء يخالف الآخر، بل كله متفق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معنى كتاب كبير مثل هذا لا شك أنه سيوجد فيه الاختلاف والتناقض. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.